بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو إيان من النرويج سأل طبعا مجموعة أسئلة. في السؤال الأول يقول: يعني نحن نعيش في النرويج، بالنسبة لتهنئة غير المسلمين بالأعياد وكيف نرد عليه؟ يا أبا أيام بارك الله فيك، طبعا الأصل في تعامل المسلم مع غير المسلمين من غير المحاربين هو الإحسان والبر، كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ويقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقل جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ولذلك ليس هناك أمثل ولا أجمل ولا أروع ولا أكمل من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين، فزارهم في أماكنهم ودعاهم واستجاب لدعوتهم فيما يتعلق بالاستجابة للدعوة التي دعوا أن يسلم لطعام، وزار مريضهم وكان يتألفهم على الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك هذا هو الأصل في التعامل مع غير المسلمين. فيما يتعلق بأعيادهم الدنيوية، هذه ما في بأس أن يهنؤون بأعيادهم الدنيوية أو مناسباتهم كالزواج أو مثلا شيء من الأشياء الدنيوية، لأن هذا يدخل ضمن البر. أما ما يتعلق بالعيد الديني القائم على الشرك عندنا، يعني نحن نعتقد بأن هذا باطل، كيف طيب نهنئهم؟ هذا لا يجوز. نص جماهير أهل العلم على عدم الجواز بالتهنئة، لكن هذا لا يعني أني أواجهه مثلا أو كذا. وقد يكون هناك مثلا سياسة شرعية مثلا، بحيث إذا كان يترتب على ذلك مضرة إن لم أهنئ، أو يكون هناك مثلا أمر يتعلق ب يعني ما يتعلق بين دولتين من التهاني، هذه مسألة أخرى. أما كفرد لا، هنئهم بأمورهم الدنيوية. أما الدين اللي أنا وأنت تعتقد بأن هذا شرك بالله، كيف تهنئ على الشرك بالله؟ فتنبه لهذا بارك الله فيك، وأكد على أن هذا لا يدعوك إلى مثلا أنك مثلا تقابل بك فهرار وجه أو بتقديم جبين، أو مثلا تقابل بشيء من الأمور التي قد تكون ردة الفعل بالنسبة لك غير جيدة، أو تشوه صورة الإسلام. بارك الله فيك. أبو إيان يسأل يقول: بالنسبة لوظيفتي، يقول: أنا مترجم للاجئين العرب، يقول: أحيانا يعني أترجم لهم أشياء أحيانا لا يقولون، لكن من باب المحافظة عليهم، من باب تحقيق المصلحة. يقول: هل أنا أكون بهذا قد خنت الأمانة؟ أبو إيان بارك الله فيك، أنا اللي فهمت منك بأنك رجل مترجم لغير تترجم للعرب في بلدك، وترجمتك ترى بأنك أنت أحيانا تنشئ كلام يوصل الفكرة بشكل صحيح إلى البلد اللي أنت فيه، أو إلى المسؤولين، أو إلى الإدارات، أو إلى الجهة اللي أنت فيها. ما في شيء، تؤجر على هذا. يعني أحيانا قد يقول هذا اللاجئ أو هذا الإنسان مثلا المهاجر كلام أنت تعتقد بأنه لو نقلته سيتضرر ولن يكمل إجراءات الإقامة مثلا، يقول كلمة مثلا معينة أو يخطئ بعبارة، لا ما تنقلها هذه، من الأمانة أنك لا تنقلها، من الأمانة أنك ما تنقلها، وتصيغ الترجمة صياغة جيدة بحيث أن يكون هناك استقبال جيد من الشخص اللي تترجم له أو تنقل الكلام له، ما في بأس. أما إذا كان لا، هو يقول كلام وهذا سيترتب عليه أنت فيما لو إذا ترجمت خطأ سيترتب عليه أكل مال بالباطل، أو الحصول على أمر خلاف القانون اللي عندهم، أو يكون أبدأ شيء ربما يضر بالبلد، هذا لا يجوز لك، وتخبره تخبره بأنه هذا سأنقل هذا الكلام وسيضرك. أما ما ذكرت من الحالة الأولى بالعكس تؤجر على هذا، بارك الله فيك. أبو إيان يقول أنا دائما أطلع زكاة الفطر لكن يقول أبعثها إلى بلد الأصل العراق، هل في شيء؟ الأصل يا أبا إيان أن زكاة الفطر تخرج في نفس البلد الذي يقيم فيه الإنسان، لأنها زكاة الفطر تسمى زكاة البدن، يعني أينما حل البدن يخرج الإنسان زكاة فطره، هذا الأصل. لكن تقول ما عندنا فقراء، ما عندنا مساكين، أفترض هذا مع أن وجود اللاجئين عندكم بكثرة يعني يتطلب منك أن تلتفت إليهم وتعطيهم إياه، تقول ما في، ممكن ترسلها إلى بلدك للفقراء والمساكين، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تقول بأن قبل 10 سنوات أخذت عمرة، وبعد سنة تقول أو سنتين أخذت حجة لأمها، تقول ما يعني تقول أو ما تيسر لي مال ولا شيء الآن، هل يقول تقول بعدين تيسر لي ولله الحمد، هل أحج عن أمي وقد حجت أختي عنها؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني واضح أنك أنت أدخلت نفسك في طريق ضيق وفي مسرب ضيق ومورطة نفسك على لا شيء، ومورطة نفسك على لا شيء. أولا رحمة الله على الوالدة وغفر الله لها، ما دام أختك حجت عنها أسقطت الفرض ولله الحمد والمن، خلاص الآن الوالدة سقط الفرض عنها ما دام أختك قد حجت عنها. أنت الآن أهم شيء تهتمين بنفسك، تقيمين شعائر الله عز وجل وتؤدين أركان الإسلام، أنت الآن تحجين عن نفسك، تقولين حجيتي عن نفسك وتيسرت لك الأمور الحمد لله، بعدين أردت أن تحجين عن والدتك ما في بأس، تعتمرين تحجين عنها ما في بأس، لكن وفق القدرة والاستطاعة المالية والبدنية. وأفضل شيء الإنسان يحج عن نفسه، يعتمد عن نفسه ويدعو لميت، هذا الأصل، هذا الأصل، لأن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن لما جاء عندنا نص يستثني الذي ما حج يحج عنه يكون طيب، بارك الله فيك. فأنا أقول لك يا أخت الفاضلة بأن يعني حج عن نفسك وبعدين تدعي لوالدتك أثناء الحج. حسين من أندونيسيا يقول أنا لما أنام أقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ثم آتي بدعاء سيد الاستغفار. حسين بارك الله فيك وزادك الله حرصا. طبعا هناك شيء اسمه أذكار النوم، أذكار النوم لما تجي تنام تقرأ آية الكرسي، لأن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، تفتح يديك وتنفث فيها هكذا، وتقرأ قل الله أحد وتمسح وجهك ورأسك وسائر بدنك، ثم تفتح يديك مرة ثانية وتفعل هذا الشيء والثالثة، ونفس الشيء قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس 3 مرات 3 مرات، بعدين تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ها؟ أو تقول باسمك ربي أحيا وأموت، هذا كله مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء سيد الاستغفار هذا من أذكار الصباح والمساء، هذا من أذكار الصباح والمساء، هذا تقوله بعد صلاة الصبح من مع أذكار الصباح، وتقوله بعد صلاة العصر من أذكار المساء، بارك الله فيك. لكن لو قلت عند النوم ما في مانع، بشرط أن لا تعتقد بأن من أذكار النوم وإنما من أذكار الصباح والمساء. ناصر من اليمن يقول إذا كنت أصلي مع الإمام وغلط الإمام هل يعني نسجد سجدتين أم لا؟ يعني غلط يقول بالقراءة. ناصر بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم صلاته يكون يتابع فيها الإمام، المأموم يتابع الإمام في الصلاة، بارك الله فيك. بالنسبة للإمام إذا أخطأ بالقراءة تفتحون عليه، إذا كنت تحفظ القرآن أو أحد يفتح، عفوا يحفظ، يفتح عليه، يعني ينبهه على الخطأ، ينبهه على الخطأ، يعني يتلو عليه الآية. إذا أخطأ في ركن أو في واجب ينبه، يقال سبحان الله سبحان الله، مثلا سجد سجدة واحدة تقول سبحان الله، مثلا نسي التشهد الأول وقام يقال سبحان الله، فإذا تلبس بالركن ما يرجع وإنما ينتبه علشان يسجد للسهو. فقضية سجدتي السهو ليس على كل غلط يا ناصر، أحيانا
مثلا إمام قرأ الفاتحة وقرأ آيات من القرآن وأخطأ فيها وصححوا له أو ما صححوا له ما يسد لي السهو، بارك الله فيك. إمام نسي ركن ثم عاد إليه مثلا في نفس اللحظة، هذا بعدين يسد للسهو بعد السلام لأنه حصل عنده نقص وزيادة، وهكذا بارك الله فيك. طيب تفضلوا. تفضلي أم محمد. أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كيف طريقة الاغتسال بماء المطر عن السحر والعين والحسد؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت، إذا عندي ملابس فيها رسومات حيوانات، هل يجوز ألبس ثوب الصلاة وأصلي فيهم عادي؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا، حياك الله
شيخ. عندي فت سؤال.
نعم.
شخص يدير مطعم منذ 35 سنة بالسويد.
نعم.
وتقريبا 30% من المدخول مختلط هو.
نعم.
وعمره حاليا 60 سنة. الآن تاب إلى الله.
نعم.
ويفكر بالحج ولم يزكي طبعا في طوال هذه الفترة.
ما زكى ها؟
ما زكى ولا صلى. الآن تاب إلى الله وبدأ يصلي وبدأ يصوم.
نعم.
ولكن أمواله مختلطة.
نعم.
ماذا يعمل حتى يطهر أمواله لكي يطمئن قلبه؟
أبشر يا محمد،
لأنه يفكر بالحج إذا سهل الله ثالث هذه الجائحة إن شاء الله.
إن شاء الله يا محمد، الله يسر له الحج إن شاء الله. تسمع الجواب بحول الله.
أشكرك شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي يا شيخ ثلاث أسئلة. أول سؤال، الحين أنا عندي ثلاث عيال، يعني بنت وولدين. هل يجوز أسوي تلقيح ثنائي توأم وأحدد الجن؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الوالدة عندها 7 من الإبل، لها تقريبا 6 سنوات، هل عليها زكاة؟
7؟
7 إيه.
إن شاء الله.
السؤال، هل عليها زكاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، الرجل في السعي والطواف ليش مرة مغطي الكتف ومرة يكشف الكتف؟
إن شاء الله يا فاطمة.
الله يجزاك خير.
مرحبا. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا يا شيخ.
حياك الله عبد العزيز.
الله ينفع فيك يا شيخ.
آمين وياك.
الله يعطيك العافية. تفوتني بعض المرات السنن الرواتب الظهر.
إيه.
هل يجوز إني أصليها بين أذان بعد أذان العصر
إن شاء الله
والإقامة؟
إن شاء الله.
الله
يجزاك خير يا شيخ. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل ابو سالم.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ابو سالم،
اخبارك بخير؟
خير ونعمه، الله يسلمك.
طال عمرك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، هل يجوز للحرمه تعتد 2 أو 5 أيام؟ لانها اسئله تقول انت تعتدي بس عن الزوج، عن نفسك ايش خليه؟ هل يجوز يعني كذي
2 أو 5 أيام؟
5 أيام والله اعتدت عن الزوج وحقها هي ويطيح.
يعني زوجها توفي؟
زوجها توفى.
ومتى بلغها الخبر؟
بلغ الخبر عن هي نفس الوقت.
نفس الوقت.
بس لو سألت قال لها والله أنت حق لك بس 2 أو 5 أيام.
ليش مسوي لها خصومات يعني؟
والله ما أدري يا شيخ.
أبو 2 أو 5 أيام هيصير.
إيه أعتدت 2 أو 5 أيام.
يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طال عمرك، أنا جالس أصلي عن جماعة.
إيه.
والإمام يصلي. وواحد قال لي والله انت يوم تسجد لازم تنزل الكمام لعين السيد على سبعه.
اي
وقال لي الامام انا اشوفهم يصلوا حتى بالحرم بالكمام كامل
ان شاء الله.
جزاك الله خير. الله
مرحبا ابو سالم. مرحبا. يلا تفضل يا منال. منال
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا اختي منال.
ويا شيخ انا والدي توفى تقريبا من 5 سنوات.
ايه
ويا شيخ لما لهلا هو ما بيروح من راسي كيف كان رحمه الله عليه كان يكفر كثير يكفر كثير. كانت هي لغوة على لسانه.
لا حول ولا قوة الا بالله.
فأنا هي الموضوع كثير كثير مضايقني وأنا ما عم بعرف شو بدي أعمل.
كان يصلي؟
أيوة نعم كان يصلي ويصوم وكل شيء.
الله المستعان الله المستعان. طيب يا منال. طيب سؤال آخر. أهلا وسهلا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شو أسألك يا شيخ مشان بخصوص أبونا يعني رجالنا.
إيه.
هو رجل كبير في السن عمره يمكن 80 سنة.
إيه.
ومصاب بجلطة الله يجيره. ألم في البطن على طول يعاني منه من شبابه حتى قضي في هذا السن. بس كان أنا سمعت أمس من فتاوى مكيتها علم. المهم كان يتعاطى الجماع في نهار رمضان.
إيه.
وقد قلت له أكثر من مرة قلت له كفر. قال قد كفرت ذبحت متايس ذبحت كباشة وما أدري إيش. قلت له على العدد 60 أو عتبي رقبة أو شيء. قال لي لا أنا طحنت توبة بس اليوم ترى ما يستقبل منا إذا طحناه وقلنا له كفر وسواه على حسب عمره وتعبه وكذا.
إيه.
أبغى أسأله يمديني أنا وعيالي نكفر عنه من دون حتى ما يعلم ودامته عنده هذا المعاناة.
عقله معاه الآن؟
أيوة معاه نعم.
إيه طيب يا أم محمد.
وسؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
سمعت واحدة تسألك تقول لك فيه 4 بعد العشاء. كيف هذه 4 اللي بعد العشاء؟ يعني بعد صلاة الفرض العشاء أنا الإنسان يسوي 4 ويأخر الوتر لما الآخر الليل؟
إن شاء الله.
وأربع قبل العصر هذا ألتزم فيها؟ والا احيانا واحيانا لا. الله يحفظك ومعليش.
مرحبا اختي الفاضل. مرحبا اهلا وسهلا. تفضلي وفاء.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بدي اسال سؤال من فضلك.
تفضلي.
سؤالي هو وجدت منزل للبيع في اوروبا وبدي اقولها لواحد من معارفي.
ايوه
ولكن خايفه يعملها من ربا. هل علي اثم ام لا؟
يعني أنت وجدت منزل وتريدين تخبرين واحد من أقاربك علشان يشتريه.
أنا رأيت منزل للبيع بدي أقول له لواحد من معارفي باش يشريه.
أيه.
وخايفة هو خايفة لا يشريه من الربا. هل علي إثم؟ وواحد من معارفي بس عارفة باللي حيشريه من بالربا.
طيب يا وفاء إن شاء الله تسمعين. شكرا. الجواب
شكرا.
عفوا. تفضل يا عمر. عمر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال من شقين.
تفضل أخوي.
ما هو حكم العملات الرقمية كالبيتكوين وشقيقاتها؟ والسؤال الثاني ستسوي بالفلوس إذا استفدت من هذه العملات؟
إن شاء الله يا عمر.
جزاك الله خير.
حياك الله. تفضل يا أم زينب. أم زينب. يا أم زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
زوجي لا يستطيع الذهاب لصلاة الجمعة لأن هنا لا يلتزمون بالشروط والإجراءات الصحية بخصوص الكورونا. فهو يعني خايف جدا من كورونا يعني ما دا يقدر يروح. يقول يعني هناك الأشخاص لا يلتزمون ولا يلبسون كمامة ويكحون يعني لا يلتزمون بأي إجراءات بهذا الخصوص.
زوجك مريض؟
وتسوية ولا يوجد تسوية صرف، فهو خائف من التخلف من صلاة الجمعة.
وزوجك مريض يا زينب؟ أم زينب؟
لديه حساسية ربو، وهو أيضا يعني خائف جدا من المرض.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في لو ذهبنا لبلد أجنبي ويوجد هناك وظيفة يعني شائعة جدا أنه يعني نأخذ المرضى اللي يعني للمستشفيات الأهلية هناك بمقدار مالي مقابل مقدار مالي، هل يجوز هذا؟ مثلا المرضى يأتون إلى ذلك الدولة الأجنبية ونحن نأخذهم إلى المستشفى ونأخذ مقابل مثلا 10% أو 20% من مال المريض من المستشفى، يعني بدون ما المريض يعلم، يعني هل هذا يجوز؟
يعني أنتم الآن تعتبرون واسطة بين المريض وبين المستشفى؟
تقريبا نعم، ولكن يعني في كل الأحوال المريض لا يعلم هذا، وإن نأخذ مالنا من المستشفى، يعني المقابل المادي نأخذه من المستشفى وليس من مال المريض. مثلا المريض إذا صرف اللي نقول $1,000 نحن نأخذ 10% من $1,000.
تأخذون من المريض ولا المستشفى؟
المستشفى، ولكن من صرف المريض.
يحمل على المريض
حسب
يعني.
حسب صرف، نعم حسب صرف المريض.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، لدي خالتي بسبب يعني خلافات عائلية وعدم يعني عدم قبولي من زواج من ابنها، قامت يعني بقذفي بالبهتان ويعني وخاضت في عرضي وأنا متزوجة، فنحن قاطعناها، أنا وأمي قاطعناها قطعا تماما، وأمي قالت هذه ليس أختي، يعني لا نتكلم، فهي قامت بتحريض أغلب الأقارب علينا ولا يتحدثون معنا، هل نعتبر يعني قاطع رحم في هذه الحالة؟ فهي يعني هي سعت لخراب بيتي، يعني كانت تريد تطليقي من زوجي.
نعم.
لهذه البهتان وال.
طيب أبشر يا أم زينب.
والسؤال الرابع، أنا متزوجة من يعني زوجي قبل طلق زوجته، أنا متزوجة منه، ولكن بسبب خلافات شديدة بينه وبين طليقته قام بعمل جميع أملاكه باسمي، حتى طليقته لديه ابن من طليقته، حتى لا تستطيع أن تتصرف في أمواله فيما بعد.
عند أولاد من زوجته الأولى؟
نعم، لديه ولد واحد، فوصاني قال لو أموت أنت تنطينه حقه من الورث لابني.
طيب.
ولكن لأنه زوج، لأن طليقته يعني لا تخاف الله أبد، وقالت له يعني سوف أرمي زوجتك وأرمي أمك في الشارع عندما تموت، لأن لدي ابن منك يعني لديه حق في الورث، فهو خاف من هذا الشيء فقام بعمل كل شيء يعني باسمه.
طيب أبشر يا أم زينب، أهلا وسهلا، تفضل يا أم حميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي سؤال واحد. أنا زوجي توفى تقريبا من 11 سنة أو 10 سنوات تقريبا. يعني
أي.
كنت متزوجة في الإمارات.
بعد
10 سنوات يعني تزوجت لعمان. زوجي السابق كان يعني عنده 3 حريم، أنا يمنية الأصل.
أي.
وعنده حرمتين يعني مواطنات. زين، فعندما طالبت في ميراث يعني بعد الزواج الثاني أعطوني كل يعني كل الأشياء يعني اللي ما مسجلة باسم يعني سجلة باسمه، لكن الأشياء اللي كانت يعني لم تسجل يعني أنكروني، قالوا يعني ليس لديك يعني ما أدري شو أقول لك، يعني قالوا ما يعني ما بنعطيك من هالبيوت. كان لدي 3 بيوت، بيت في لبنان وبيتين في الإمارات. زين، البيتين اللي في الإمارات سجلوهم باسم الزوجات الثنتين اللي هن ايش المواطنات. والبيت اللي في لبنان بعد سجلوها بالزوجة اللي هي لبنانية الأصل باسمها.
أها.
فعندما طالبت بحقي من البيوت قالوا ليس لديك أي شيء بحكم القانون.
أها.
لأني أنا لست مواطنة.
إيه.
فيعني فما الحكم؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
أنكروني يعني ما طاعوا يعطوني، لا لأن البيت اللي في لبنان سجلها زوجي مش يعني إنها باسمها أو إنها إلها.
إيه؟
لا بحكم القانون اللبناني ما يعطي الأجنبي.
طيب أم حميد، أم حميد واضح تسمعين الجواب بحول الله، أبشري. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي بقي سؤال من اللقاء السابق لأخت أمة الله من الشارقة، تقول يعني تقول أنا التبس علي جواب، كيف يعني في جواب سابق يقول كيف يرجع المصلي إلى الواجب بعدما تلبس بالركن. أم الأخت أمة الله هي طبعا أظن في سؤال نسي قراءة الفاتحة ثم ركع الركعة الثانية، فلما قام في الركعة الثانية في محل القيام تذكر، أنا قلت خلاص هذه يرجع إلى الركعة الأولى لأنه تذكرها الآن ويكمل بقية الأعمال الصلاة. فهي قالت كيف يرجع وبعدما تلبس بالركن؟ لا، هو يرجع إلى ركن وليس إلى واجب. بارك الله فيك، ويرجع إلى ركن وليس إلى واجب، وأيضا الركن هذا تذكره في محله ولم يفته. بارك الله فيك. الأخت أمة الله تقول إذا نسي الفاتحة ولكن ما فهم، نعم يظهر الجواب الآن على سؤالك الثاني، هذا الجواب اللي أنا ذكرته. أنت التبس عندك الرجوع إلى الركن هذا واجب، يرجع إلى الركن مثل ما ذكرنا، سواء كان تذكره في محله أو مثلا إذا فاته سقطت الركعة الأولى. قضية الواجب لا، يعني مثلا الآن شخص نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالث، الآن تلبس بالركن، التشهد الأول يدور حكمه ما بين الوجوب والسنية على خلاف، ولذلك ما يجوز يرجع له بعدما تلبس بالركن. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. وأظن أمس يعني ناقشتك في هذا وفهمت الجواب. أمة الله تسأل عن يعني القصة البيضاء، تقول يعني هل لازم تكون بيضاء نقية بالنسبة للمرأة الحائض أم لو أنه اختلط فيها شيء بني مثلا؟ أختي أمة الله، بالنسبة للقصة البيضاء إذا نزلت حتى لو كانت مخلوطة بشيء بني مثلا هذه طهر، لأن هذا شيء طبيعي، فنزول القصة البيضاء دلالة على الطهر ولا يلزم أن تكون نقية، لا يلزم، لأنه يعني أحيانا قد يعلق فيها شيء من هذا القبيل. أم محمد من السعودية تسأل تقول كيفية الاغتسال بماء المطر بالنسبة لمن كان به سحر أو عين؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني يجمع الإنسان في إناء ماء المطر، ينزل المطر فتضعين إناء في الحوش مثلا والماء المتجمع فيه تغتسلين فيه، تغتسلين فيه، ولو اغتسلت فيه في السحر يعني في الثلث الأخير من الليل يكون أفضل، مع يعني بعدها تصلين شيء طيب. بارك الله فيك. أم محمد تقول عندي ملابس عليها رسومات حيوانات مثلا، تقول لو صليت فيها وأنا لابس لباس الصلاة هل علي شيء؟ صلاتك صحيح، يعني مثلا فانيلة أو شيء عليها رسومات ثم أنت لبست العباءة أو الملاءة أو ثوب الصلاة وأخفيتيه، صلاتك صحيح، لكن الأفضل أنك ما تصلين فيه خروجا من الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالمقصود بأن الأفضل أنك لا تفعلين هذا، واحرصي بارك الله فيك على أنك لا تشترين مثل هذه الملابس اللي الآن أدخلت عليك الوسواس والشك، لكن عموما الصلاة صحيح. أبو محمد من السويد يقول في شخص يدير مطعم من 35 سنة تقريبا نسبة الـ 30% من المدخول مختلط، عمره الآن 60 سنة، تاب إلى الله، ما كان يصلي ولا يزكي، يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام، يقول كيف يطهر ماله؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا يعني أهنئ هذا الشخص بالتوبة إلى الله عز وجل، وقد أحيى الله قلبه وضميره وعاد إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تخترمه المنية، فإن الإنسان في هذه الدنيا لا يدري متى ما لا يدري متى يلقى ربه، قال جل وعلا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك هذه نعمة من نعم الله تحتاج أن يشكر الله عز وجل، فالله هداه للتوبة ووفقه إليها. هذه بحد ذاتها نعمة من نعم الله العظيم، خاصة وهو يرى كثير من الناس اللي بلغ 60 و70 و80 وما زال سادل في لهوه وفي غيه ومنغمس والعياذ بالله في المعاصي والذنوب والآثام. ولذلك هذه التوبة نعمة بحد ذاتها يشكر الله أن هداه إليها. الأمر الثاني، الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولذلك التائبون أحباب الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومهما عمل الإنسان من ذنوب وخطايا إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يزاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه سبحانه، ومن جملة ذلك مسألة التوبة. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا. قال جل وعلا قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المسألة الأخرى أخي الفاضل، الحالة اللي ذكرتها لي بأن الإنسان لا صلاة ولا زكاة ولا صيام، نسأل الله السلام والعافية، لا شك بأن هذا يدل على أنه كان في فترة من عمره بعيد عن الله كل البعد، نسأل الله العافية والسلام. أما وقد تاب فيعني الله عز وجل بشره بقلب هذه السيئات إلى حسنات إذا صدق في توبته مع الله عز وجل. ويجب عليه أن يسعى من الآن للذهاب إلى حج بيت الله الحرام، مع التأكيد على أن الصلاة أعظم من الحج. يجب عليه أن يواظب على الصلوات، وأنت ذكرت لي بأنه الحمد لله تاب إلى الله، يواظب على الصلوات من الآن منذ ساعة توبته، يواظب على الزكاة في كل سنة يزكي ماله، يواظب على الصيام في شهر رمضان، يحرص على أن يحج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. يبقى قضية هذا المال المختلط، أنت الآن ذكرت لي بأن نسبة 30% من هذا المدخول مختلط، يعني هذا المدخول إذا قلت لي مختلط 30%، 30% هذه يخرجها الإنسان من ماله ما دام أنه عارف وضابط المسألة على أن 30% هذه أموال محرمة أو مشتبهة اختلطت بالحلال، 30% هذه يجب عليه أن يتخلص منها بغير نية الصدق، يعطيها فقير مسكين، يعطيها إنسان محبوس على قضية مالية دين ولا شيء من الأشياء حتى يخرجه من السجن وشيء من هذا القبيل. فالآن يا أخي الفاضل تنقية هذا المال تكون طبعا أولا بالتوبة إلى الله والإنابة إليه، وتنقية المال وتخليصه مما شابه وكدره من هذا الحرام يخرجها 30% يحسبها. إذا ما عنده قدرة الآن يحاول أن يخرج ما بين فترة وأخرى ما ينقي هذا المال، يعني كل شهر كل أسبوع مثلا يطلع على الفقراء والمساكين بغير نية الصدقة، وإن شاء الله حجته مقبولة وصلاته مقبولة وعباداته مقبولة بإذن الله. وإذا صدق مع الله صدق الله معه، وإذا علم الله صدق توبته وصلاح نيته وفقه لكل خير. فاطمة من السعودية تقول يعني أنا عندي 3 عيال بنت وولدين، تقول هل يجوز أني أستعمل التلقيح الصناعي لتحديد جنس الجنين؟ فاطمة بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يترك الأمور على ما هي عليه ولا يعني يتعرض لمسائل الحمل بمثل هذه القضايا. هذه القضايا لامرأة لا تحمل ولا يعني مثلا عندها إشكالات، لرجل عنده إشكالات، ممكن يذهبون لقضية التلقيح الصناعي، وممكن في هذه الحالة كما جوزت مجامع الفقه الإسلامي قضية التلقيح أو مسألة تحديد جنس الجنين في مثل هذا الأمر. أما شخص الله معافيه والحمد لله أموره سليمة والولادة الحمل طبيعي والولادة طبيعية ورزقه الله أولاد، أنا ما أنصح أنه يلجأ لمثل هذه الحالات. فاطمة تقول والدتها عندها 7 من الإبل، هل عليها زكاة؟ الجواب نعم، عليها شات واحدة يا فاطمة بارك الله فيك، قولي للوالدة الإبل هذه السبعة فيها شات واحدة، طلع شات واحدة كل سنة، طلع شات واحدة كل سنة. فاطمة تسأل تقول يعني لماذا الرجال يكشفون أكتافهم عند الطواف وفي السعي لا يكشفون أكتافهم؟ فاطمة بارك الله فيك، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا يسمى الاطباع. الاطباع، الاطباع متى يكون؟ في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط في العمرة وكذلك في الحج، ما يعني يطبع الإنسان في كل طواف مثل ما يصنع بعض الحجاج والمعتمرين، لا غلط، وإنما في طواف القدوم أول ما يجي يطبع يكشف كتفه الأيمن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كشف كتفه الأيمن وأمر الصحابة أن يكشفوا أكتافهم اليمنى وأن يطبعوا بحيث يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويلقيه إلى على كتفه الأيسر. إذا انتهى من الطواف رد الرداء على كتفيه. ومن الخطأ ما يحصل عند بعض الناس أنهم بعد الطواف يصلون سنة الطواف وقد كشفوا أكتافهم، هذا غلط وخطأ. لماذا؟ لأن المسلم مطالب، المصلي مطالب بأن يغطي كتفيه في الصلاة. فقد جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يصلي وليس على عاتقيه شيء، يرد الرداء على منكبيه ويسعى وقد غطى منكبيه، ولذلك الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط. عبد العزيز من السعودية تقول عبد العزيز من السعودية يقول بأنه تفوته يعني سنن الرواتب الظهر، يقول هل يجوز أصليها بين الأذان والإقامة؟ أخوي عبد العزيز بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقنا الله وإياك لكل خير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تفوته سنة الظهر البعدية، سنة الظهر البعدية، وما كان يستطيع أن يقضيها إلا بعد صلاة العصر. فأنت اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بسنته اقضيها بعد صلاة العصر إذا فاتتك، إذا أذن عليك المؤذن وأنت ما صليت سنة الظهر البعدية خليها بعد صلاة العصر اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سالم يقول هل يجوز للحرمة التي مات زوجها أن تعتد شهرين وخمسة أيام؟ يا أبا سالم بارك الله فيك، لا يجوز ويحرم، وهذا إخلال بما أمر الله جل وعلا به وتعدي وتجاوز لحدود الله. يقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. ولذلك الإجماع منعقد على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وأما شهرين وخمسة أيام على النص سواء كان لصغيرة أو كبيرة أو مريضة أو هذا باطل وحرام واعتداء ولا يقبل منها، وهي آثمة تحتاج إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أربعة أشهر وعشرة أيام. بعض الناس يقول لك لا خلى ما دام أنها كبيرة كذا، لا، هذه الله عز وجل ما فرق بين الكبيرة والصغيرة ولا بين الراضية ولا بين الزعلانة. في حرمة مثلا عند أهلها زعلانة توفي زوجها يجب عليها أن تعتد، هذا حق لله عز وجل، الله فرض في القرآن، ما يجوز الإنسان يحكم عقله وذوقه ورأيه واجتهاده ويلعب بدين الله عز وجل. خبرها يا أبو سالم قل ما يجوز الكلام هذا ولازم تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. أبو سالم يقول لما نصلي في الجماعة في المسجد يقول يعني والإمام يصلي بنا يقول قال لازم تنزلون شوي من الكمام حتى تضعون يعني الأنف على السجادة. أبو سالم بارك الله فيك، طبعا الفقهاء لهم كلام فيما يتعلق بقضية يعني صلاة الإنسان على شيء متصل به أو منفصل عنه، فيقولون إذا كان الشيء منفصل عنه جاز له أن يسجد عليه وأن يباشره بيديه وركبتيه وقدميه وبأنفه وجبهته، أما إذا كان متصل به مثل الغترة هذه الشماغ أو الغترة أو البشت مثلا أو الكم قالوا يكره، يقولون يكره، هذا قول لبعض العلماء قول لبعض العلماء، لأن النبي لأن الصحابة يعني لهم كلام في هذا. عموما نحن الآن يا أبو سالم نحن في أزمة، في وباء، في كورونا، في جائحة، ولذلك ما يصرح الإنسان ينزل الكمام عن أنفه ويسجد عليه، والاحترازات والتوجيهات الصحية على منع ذلك للخطورة، خاصة مع اختلاطه بجماعة المسجد ما عليه شيء ولله الحمد. يعني لو قلنا أقصى ما يمكن أن يقال مكروه، وعندنا الكراهة أصلا تنتفي في وقت الضرورة والحاجة، ما في كراهة، ما تكون مكروه. هذا إذا قلنا بأن مكروه، ولأهل العلم كلام بأنه غير مكروه حتى لو كان متصلا ببدنه. عموما حتى الكمام هذا أصلا مو متصل به، الكمام هذا يعني خارج البدن، خارج البدن. ولذلك الذي أقوله بأنه لا يحرك إلا إذا أصيب بحالة اختناق، هذه مسألة ثانية. أما قضية أنه لازم يباشر بأنفه السجاد، هذا ليس بشرط ولا بواجب. منال تقول والدها توفي من 5 سنوات، تقول إلى الآن ما يروح عن بالي للأسف الشديد، تقول كان كثيرا ما يكفر بالله، يتلفظ بألفاظ الكفر، يصلي ويصوم ويزكي وشيء من هذا القبيل. منال بارك الله فيك، حق لك والله أن تتألمين، حق لك أن تحزنين. أنا والله حزنت، أنا تألمت. ليش؟ مسلم يتجرأ على الله عز وجل بالكفر والسب، إنسان يصلي ويقرأ القرآن يسب الله ويكفر بالله عز وجل، هذا أمر والله تكاد تنهد له الجبال وتنطبق السماء على الأرض من هوله وفظاعته، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان يعني ربما إذا سب عدوا يحاسب نفسه، يقول الله ما أدري أنا أخطأت ولا شيء، كيف برب الأرباب؟ كيف بملك الملوك؟ كيف بالذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا وهدانا للإسلام؟ من أعظم نعم الله يهدينا للإسلام ونحن نروح نسب الله عز وجل؟ حق لك والله أن تتألمين وتحزنين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا، ما نقول إلا هذا. ادعي له يا منال، ادعي له، كثري له من الدعاء والصدقة، قولي لأهلك ووالدتك وإخوانك اكثروا له من الدعاء، ما أدري بين يدي الله عز وجل، ما أقدر أحكم عليه أنا. العلماء يقولون سب الله كفر، الاستهزاء بدين الإسلام كفر، كفر، ما تنفع لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ما دام أنه غير مكره، الإنسان ما حطوا السلاح على رأسه، إما أن تكفر ولا قتلناك. هذا ربنا جل وعلا قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، نسأل الله العافية والسلام. فما فيه يعني هل هناك عارض من العوارض التي تعرض لها مثلا تمنع الحكم عليه؟ ما أقدر أقول لك شيء يا أختي منال، ادعي له، ادعي له وقولي لأهلك ادعوا له صدقون عنه. وهذه وصية والله لكل إنسان يشاهد لنا أن يتقي الله. بعض الناس والعياذ بالله عنده جسارة وشجاعة وجرأة على محارم الله، شيء والله العظيم إنه يعني تستغرب، كأن هذا الإنسان ما وراه موت وما وراه قبر وما وراه حساب وما وراه عقاب، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية. كثير من الناس الآن يشوف مثلا أخونا أبو محمد بن السويد الآن الله من عليه بالتوبة أو حسب ما نقل، طيب أنت يا أبو 30 وأبو 40 سنة ما تشوف هؤلاء اللي في نهاية حياتهم عرفوا بأنهم قد أخطأوا وفعلوا هذا الأمر وندموا عليه؟ كثير من الناس الآن الله يعني يمن عليهم بأن يفسح في الأجل ويمد في العمر، ولذلك يندمون ندم شديد. ليش ما نستفيد منهم؟ لماذا الآن نكرر نفس الخطأ اللي وقعوا فيه؟ بعض الناس إلى الآن يأكل حرام ويتعامل بالحرام وما أدري وش يأمل، تعيش 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، وبعدين من اللي يعيش 300 سنة ومئتين سنة؟ من؟ وبعدين طيب هب أنك عشت 200-300 وبعدين الموت، والإنسان ما يدري متى تقبض روحه. للأسف الشديد بعض الناس الآن يشوف هذا الشخص عربد في حياته وانغمس في الذنوب والمعاصي واكتشف في آخر حياته بأنه على غلط وتاب إلى الله. طيب أنت اللي ماشي على طريقه ما تتوب إلى الله؟ شخص الآن يعني يسب دين الله أو العياذ بالله عنده يعني طعن في القرآن، طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عنده جرأة على دين الله ثم تاب إلى الله وقال الحمد لله لي الله عز وجل أحيا قلبي. طيب أنت الآن اللي قاعد إلى الآن تمارس نفس الغلط وترتكب نفس الخطأ وتفعل نفس الدور اللي قام فيه هذا الإنسان اللي انتبه إلى عمره واستيقظ وتاب إلى الله، ليش تكرر خطأ؟ هذه مثال أمامك. السعيد من وعظ بغيره والشقي من لا يتعظ. والله إن قلوب أقسى من الحجارة، تشوف أمامها آيات ومع ذلك لا تعتبر. عموما أخت الفاضلة استغفروا له، ما أقول إلا هذا، أما حكمه إلى الله عز وجل. أم محمد من السعودية تسأل تقول يعني أبوهم كبير في السن عمره 80 سنة، مصاب بجلطات، يعني عنده آلام في البطن كثيرة، ويعني تقول كان يجامع في نهار رمضان، تقول قلنا له يعني الآن كفر وكذا، قال لا أنا سويت وذبحت كباش وذبحت ما أدري سويت وأطعمت، تقول يعني هل الآن نحن نكفر عنه؟ أم محمد بارك الله فيك، الكفارة تحتاج إلى نية، الكفارة تحتاج إلى نية، فلا بد هو الذي يكفر. أما قضية ذبح كبش ولا ثور ولا 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 بعير، كيف يذبح ثور؟ وش علاقة هذا بالكفارة؟ وين علاقة هذا بالكفارة؟ اللي جامع في نهار رمضان يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد ما هي موجودة الآن، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، إطعام وجبة لكل مسكين، وجبة غذاء مثل ما نتغدى ونحن نتعشى، اللي يكفي فقير ومسكين يجب أن يطعم، ويجب عليه أولا أن يتوب إلى الله. لازم شايبكم هذا تقولون له تب إلى الله ولا يعاند، عمره 80 وش باقي، يتوب إلى الله ويستغفر الله ويسأل، يقول يا جماعة وش أسوي؟ لا يقول والله أنا خلصت ذبحت كباش وذبحت مدري وش ذبحت، لا يقول وش أسوي، أنا كنت في جهل، أنا كنت في ما عندي علم ما عندي فهم، لكن علموني يا مشايخ علموني يا المفتين. لا يقول والله أنا هكذا ضربة لازم ذبحت الكبشين وخلاص، لا، ما هي المسألة بهالطريقة هذه، فيه نظام وقانون، في شرع، في دين، الله عز وجل أنزل الكفارات الآن، يعني كفارته إطعام 10 مساكين، عفوا، فكفار عتق رقبة فإن لم فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذه كفارة الجماع في نهار رمضان، 60 مسكين يطعم، 60 مسكين، ها؟ ولذلك لو جاء يغير هذه ما قبل منه، ما يقبل منه أن يغير مثل هذا الشيء، ما لا بد أن يلتزم بالكفارة، لا بد أن يلتزم بالكفارة. قولي له الكلام هذا، وإذا قال والله أنا إن شاء الله خلاص قولوا له نبهوا، قولوا له إحنا إن شاء الله بنطعم عنك، لكن نعلمك ونخبرك حتى إيش تنوي، وأنتم تنوبون عنا وتؤجرون إن شاء الله. أم محمد من السعودية تقول سمعت واحدة تسأل عن 4 ركعات بعد العشاء، تقول يعني هل هذه تكون مثلا نصلي مثلا تكفي عن أو تكون بعد الوتر أو وذكرت أيضا مسألة 4 قبل العصر. أختي أم محمد، ركعة 4 ركعات بعد العشاء ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من قيام الليل، قال بعض العلماء بأنها من قيام الليل 4 ركعات، وبعدين إذا حبيتي توترين بعدها ما في بأس، أو تأخرين الوتر إلى آخر الليل، تأخرين الوتر إلى آخر الليل. عموما يعني إذا واظبتي على 4 ركعات لك الأجر العظيم والثواب الكبير. 4 قبل العصر لا يشترط أنك تواظبين عليه، لأن ليست من السنن الرواتب وإنما من المستحبات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذه من ما يعني لو ما واظبت عليها ما عليك شيء، لكن السنن الرواتب لا تواظبين عليها. وفاء من بلجيكا تقول وجدت منزل للبيع، وأنا أعرف واحد من معارفي يبحث عن منزل للشراء، تقول أنا أعلم لو أخبرت راح يعني يشتريه عن طريق الربا، تقول هل آثم لو أخبرته؟ نعم تأثمين، ما تخبرين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فما دام متيقن أو غلب على ظنك بأنه سيذهب يأخذ قرض ربوي فيشتري هذا البيت ما تعينين، أنت أعنتي على مثل هذا الأمر، ولذلك اتركيه. عمر من الكويت بارك الله فيه سأل يقول يعني بالنسبة للعملات الرقمية ما حكمها، وأيضا ماذا أفعل في الفلوس التي جاءتني من خلال هذه العملات. عمر بارك الله فيك، يعني بالنسبة حقيقة للعملات الرقمية الآن لا يحضرني جواب، لأني مسائل جديدة وحادثة وتحتاج إلى دراسة وبحث، وذاك أعتذر منك، وإن شاء الله لعل إذا نضجت عندي المسألة ويعني قرأت فيها أفيدك إن شاء الله في لقاءات قادمة. أم زينب من كردستان العراق تقول يعني زوجها لا يستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة بسبب أنه يعاني حساسية في الصدر، وأيضا الناس لا يلتزمون بالاحترازات، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء يا أم زينب، إذا كان زوجك فعلا عنده مشاكل صحية ومشاكل في الجهاز التنفسي وحساسية عنده، والناس فعلا مثل ما ذكرتي لا يلتزمون بلبس الكمامات ويكحون في المسجد مثلا أو لا يعتنون بهذه الاحترازات، هذا عذر يرخص له بأن يصلي الظهر في بيته، لكن إذا وجد مسجد آخر يعتني ويهتم بمثل هذا لا يخلي الجمعة، وقولي له على أقل تقدير لا يترك ثلاث جمع وراء بعض، لا يترك ثلاث جمع وراء بعض، يترك جمعتين ويصلي الثالثة. وممكن يا أختي أم زينب تخبرينه بأنه يكون خارج المسجد أثناء الخطبة، وإذا صلى الإمام يدخل معه ثم يرجع إلى البيت محافظة على الصحة، فيجمع بين المصلحتين والفضيلتين. أم زينب تقول لو ذهبنا إلى بلد مثلا أجنبي وهناك مرضى يذهبون إلى هناك للعلاج، تقول نحن ممكن أننا نأخذ نسبة 10% في مقابل دلالة المريض على هذا المستشفى الخاص، هل علينا شيء؟ أم زينب هذه تعتبر سمسرة، وهي جائزة في الشريعة أن يكون الإنسان وسيط بين المستشفى وبين المريض، مريض ما يعرف وين يروح، فأنت تقولي له في مستشفى يعالج هذه الأمراض وأنتم تأخذون النسبة من المستشفى، لكن إذا كان المستشفى يحمل المريض هذه النسبة فينظر، فإن كانت النسبة مما يستطيع المريض أن يتحملها ما في بأس، أما إذا كان المريض لا يستطيع أن يتحملها وصعبة فهذا ظلم، ما يجوز أكل المال بالباطل بمثل هذه الطريقة. فإذا كانت النسبة مثلا ممكن توازي قيمة العملية، قيمة العلاج مثلا، أنت قلتي لي 10% أعتقد بأن هذا مما يستطيعه بعض الناس، يعني قلتي لي مثلا إذا كانت $1,000 تأخذون مثلا $10 مثلا أو $100 مثلا، هذه سهلة بارك الله فيك، فيجوز بمثل هذه الحالة بشرط أيضا أن لا تأخذوا من الجهتين، تأخذوا من جهة واحدة. أم زينب تقول خالتها بسبب خلافات عائلية لأني ما قبلت الزواج بابنها قذفتني في عرضي وحصل قطيعة بيني وبينها، وأيضا والدتي تقول قاطعتها قالت هذه ليست بأختي، تقول حرضت علينا الناس وكذا، هل نعتبر نحن قطعنا الرحم؟ الجواب لا، الجواب هي التي قطعت الرحم، هي التي قطعت الرحم، ولذلك خالتك هذه يجب أن تصل هذه الرسالة. أولا الزواج بالاتفاق وليس بالشقاق والنزاع والخصومات، ومن قال بأن يعني ابن الخالة لازم يأخذ بنت خالته؟ من اللي يقول الكلام هذا؟ ومن قال بأن ابن العم لازم يأخذ بنت عمه؟ من قال هذا الكلام؟ هذا الزواج مبني على الاتفاق وليس على النزاع والشقاق ومثل هذه الطريقة، هذا قدر الله عز وجل، قدر الله أن بنت أختك يأخذها رجل آخر وابنك ليس له نصيب فيها. الأمر الثاني قذف الأعراض، هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك الله عز وجل أنزل عقوبة بالنسبة للقذف، والذين يقول جل وعلا يقذفون المحصنات إن الذين يقذفون المؤمنات، يقول الله جل وعلا فاجردوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأي إنسان يقذف آخر هذا فاسق بنص القرآن، أي إنسان يطعن في عرض آخر، يقذف امرأة في عرضها، يقذف رجل في عرضه، هذا فاسق، ويجلده ولي الأمر الحاكم السلطان 80 جلدة، وأيضا إذا جاء يشهد في شهادة يطرد من المحكمة، يقول هذا فاسق يطرد، ما له شهادة، ما له شهادة. ولذلك خالتك هذه لازم تعلم بأن واقع في إثم كبار وذنب عظيم، يجب عليها أن تتوب. وزاد الأمر حينما شؤم هذا القذف وهذه المعصية جعلها تقطع الأرحام ووسعت دائرة السب حتى تشابه المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن المنافقين قال آية يعني علامة المنافق ثلاث، وإذا خاصم فجر يروح يحرض الناس ويقول لهم هذه فيها وفيها وهي كذابة. ولذلك خالتك هذه مسكينة، والله مسكينة، هذه مفترض أنتم تعطفون عليها وتقولون لها انتهي عن هذا الأمر، أنت في ضلال مبين وفي طريق شائك، واحذري أن تلقي الله عز وجل وأنت متلبسة بهذا الذنب وبهذه المعصية. فأنتم ما عليكم شيء يا أختي أم زينب، ما عليكم شيء، هي اللي قطعت وهي اللي مارست هذا الشيء. ولذلك هذه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تصلي الليل وتصوم النهار لكن ما تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في النار. وذكر له امرأة ما تقوم الليل، تصلي الفرائض ولا تصوم النهار، يعني ما تصلي السنن لكن تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في الجنة. كيف الأرحام؟ كيف الأرحام؟ نسأل الله العافية والسلامة. عموما ما عليك شيء يا أختي، لا أنت ولا الوالدة، لكن اسعوا في الإصلاح، ادعوها إلى التوبة، ادعوها إلى الإنابة. خلاصنا؟ يلا يلا. أم زينب بارك الله فيها تقول بأنها متزوجة من رجل كان قد طلق يعني زوجته الأولى وله منها ولد، يقول بسبب خلافات وتهديدات الزوجة الأولى قالت له إذا مت بأخذ الإرث وبأطرد أمك وأطرد زوجتك وشيء من هذا القبيل. يقول هو الآن يريد أن يسجل أو سجل الأملاك باسمي، وقال لا تحرمين الولد يعني من الإرث. تقول هل في شيء؟ أختي أم زينب بارك الله فيك، أولا الإرث هذا ليس لها نصيب، بالنسبة لو قدر ومات زوجك أنت لك الثمن ووالدت لها السدس والباقي للولد، الباقي يأخذ الولد. إذا والله الـ زوجك يقول أنا خايف وكذا، ممكن من الآن يقسم أمواله، قولي لي قسم ماله، يعطي ابنه مثلا نصيبة ويعطي لك نصيب أيضا، يهبك نصيب وممكن يعطي الوالدة أيضا نصيب في حياته. وأما قضية سجل باسمك، إذا سجل خلاص الآن مدام أنك قبضتيه، لكن لا تنسين ولده لأنه لا يجوز أن يحرم ولده من الميراث. أم حميد من عمان تقول بأن زوجها توفي من 11 سنة، تقول كانت في الإمارات وعندها 3 حريم، تقول أنا يمنية أصلا، طالبت في الميراث أعطوني اللي كان مسجل واللي غير مسجل، تقول بيت في لبنان وكذا، تقول ما أعطوني وأنكروا وجحدوا، تقول ما العمل؟ أم حميد هذه تحتاج المحكمة ما تحتاج الفتية، بارك الله فيك، والحمد لله أنت في بلاد تأخذ لك الحق، فأنت ارفعي دعوة على أهل المي أهل زوجك وطالبي بحقك، هذا حق مشروع ولله، كفلته الشريعة والقانون الحمد لله هنا يحميك يوفر لك الحق. وقولت والله إنهم لا اللي ما مسجل ما تستحقين هذا كذب وهذا خديعة وغش، أنت لك الحق في اللي مسجلة واللي غير مسجلة، ويجب عليهم أن يتقوا الله، ولا يجوز لهم كتمان شيء من الورثة من الإرث ولا درهم. أي شخص يكتم من الإرث لو درهم واحد من نصيب الوارث هذا والعياذ بالله أكل حرام. نسأل الله العافية والسلام. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج والحمد لله. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.